يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع ما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أصول السنة من تلكم الأصول العظيمة التي درج عليها أهل السنة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي أخذها الإمام أحمد عن سلفه ممن تقدمه من تابع التابعين، وهؤلاء أخذوها عن التابعين، وأولئك أخذوها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين أخذوها غضة طرية من فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ذكر منها الإمام أحمد، وأول ما بدأ من هذه الأصول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة أصل أصيل يبنى عليه أو تبنى عليه سائر الأصول الأخرى، لأن الدين كما كان عليه هؤلاء، كما فهمه هؤلاء، وكما عمل به هؤلاء، لأن فيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، كما قرر هذا الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ليس هذا فحسب، قال: والأصل الثاني الاقتداء بهم، أي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها علما وعملا وقدرا وفضلا ومنزلة، وترك البدع، لأن الذي يقابل الاتباع هو الابتداع، وترك البدع من أصول السنة التي درج عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يحذرون من شرها تبعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي رباهم على مثل هذا الأصل العظيم. فكان كلما خطب فيهم قال محذرا ومنبها: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن بداية الأمر أصل لهم هذا الأصل وساروا على هذا وبلغوه لمن بعدهم أن البدعة في دين الله جل وعلا شر عظيم وخطر جسيم، وجب عليهم تركها والتحذير منها ومن أهلها، وهذا بعدم مجالستهم وعدم أخذ العلم عنهم لأن علمهم مغشوش. ومن الأصول كذلك قول الإمام: وكل بدعة فهي ضلالة، يعني بيانا لحالها. والضلال ينبغي على المسلم أن يكون مجانبا له، لأنه يسعى للهداية، والهداية هي أعظم المطالب التي أمر بالسعي لتحصيلها والسير على أصولها. والأدلة في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. وثم قال: أصل من الأصول الأخرى وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، ليس أن تترك هذه البدع والأهواء فحسب، بل أن تكون مجانبا لأعظم أسبابها، وأعظم أسبابها مجالسة أصحابها، مجالسة أصحابها، لأن الجليس جنيس كما يقولون، والمرء على دين خليله كما أخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا صاحبت مبتدعا ابتليت ببدعته، أحببت هذا أم كرهت، آجلا أم عاجلا، لا بد من ذلك. وخاصة إذا استمرت هذه الصحبة ولم تنتبه لشرها فإن شرها عظيم. فالواجب ترك الخصومات، ليس هذا فحسب، التي هي الخصومات في دين الله تبارك وتعالى، والجلوس مع أصحاب الأهواء وهم أهل البدع والضلال. ومن أصولهم كذلك التي يقررها إمام أهل السنة ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، لأنها تنقص من دينك، تضيع لوقتك ما دمت أنت على يقين من أمرك ومن دينك. فلا تجادل غيرك ممن ضل سبيله في هذا الباب، وتأخذ وتعطي معه وما إلى ذلك، لأن أهل الأهواء قد أشبعوا من هذه الشبهات فلا يكادون يرجعون. وهذا نلاحظه ونعاينه في من ابتلي بشيء من ذلك ممن نعايش، حتى أن بعضهم ربما كان محسوبا على السنة وأهلها، ولكن لما زلت قدمه وزاغ عن منهج الحق وأشبع من هذه الشبهات لا يكاد يرجع عنها، نعوذ بالله تبارك وتعالى من أهلها ومن شرها. ومن الأصول التي أصلها الإمام أحمد قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة عندنا، والإمام أحمد إذا قال عندنا أي قصد بذلك ما درج عليه أسلافه، ما أخذه عنهم، عن شيوخه وعمن سبقهم، لأن العهد بالمصدر والمنبع المعين قريب، وكلما قرب كلما كانت هذه الأصول باقية محفوظة، ولله الحمد والمنة. والله تبارك وتعالى قد تكفل حفظ هذا الدين، وهذا بحفظ مصادره، بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى أولا، وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقرره الإمام أحمد في هذا الباب. قال: إذن السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا غير. والمقصود بالآثار كل ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم، كل ما أثر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات، هذا كله يعتبر من الآثار النبوية التي هي مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع مع كتاب الله تبارك وتعالى، لأن السنة جاءت مرتبطة بالكتاب، لا تنفك ولا تفارقه، لا تنفك عنه ولا تفارقه، كيف لا، وهي مبينة لمجمله ومخصصة لعمومه ومفسرة لأحكامه صلى الله وسلم على صاحبها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأول ما يعلم في هذا أن السنة تفسير للقرآن، بمعنى أن ما جاء من أحاديث يفسر ما أجمل من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، والأدلة على هذا كثيرة ولله الحمد والمنة، سنذكر شيئا منها. دليل هذا الأصل أولا قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله تبارك وتعالى أنزل مع الكتاب مثله بيانا له، وهو هذه السنة، مثله في حجيته، وهو هذه السنة التي هي تبيان لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والسنة في القرآن كما ذكر الأئمة منهم مكحول الشامي رحمه الله تبارك وتعالى، كما أخرج هذا الأثر عنه ابن عبد البر في جامعه، قال: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، أحوج من السنة إلى القرآن، لأن السنة هي التي جاءت بيانا للقرآن، وليس العكس. القرآن جاء مبينا لحجيتها وأنها أصل من الأصول كالقرآن، لا ينفكان ولا يفترقان كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل التابع للأصل السابق ألا وهو والسنة، عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصل بعدها عليه رحمة الله، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. إيه نعم، السنة مفسرة للقرآن، وهذا فيه الدلالة على أن السنة لا بد منها للقرآن الكريم، لأنه لا يمكن الاستفادة من القرآن إلا بالسنة. وأعقب هذا بقوله وليس في السنة قياس، والمقصود في بقوله السنة يعني العقيدة، ما عنون به الإمام أحمد لهذه الأصول أو لهذه الرسالة. أصول السنة قلنا في أول مجلس من هذه المجالس أن المقصود بها، وهذا الذي سار عليه السلف، أنهم يطلقون السنة على أصل الدين، على العقيدة. فقوله والسنة ليس فيها قياس، المقصود به أن العقيدة لا قياس فيها. لما؟ لأن نصوصها توقيفية لا مجال للعقل فيها، وليست قضية اجتهاد أو نظر ينظر فيه المجتهدون أو ما إلى ذلك. المسائل العقيدة كلها مسائل لا بد فيها من دليل، لا يمكن بحال أن نأخذ حكما من أحكام العقيدة إلا بدليله، وهذا الذي قاله أهل العلم في هذا المجال. يعني لا، العقيدة لا تبنى على آراء الرجال أو اجتهاداتهم أو ما إلى ذلك. والقياس المنهي عنه فيما ذكره الإمام وما ذكره غيره، يعني المقصود به المصادم للنص، يعني يترك الإنسان النص ويلتجئ إلى القياس المبني على اجتهاد المجتهد ونظر الإمام أو العالم مهما كانت درجته ومهما ارتفعت منزلته. فهذا قياس مردود على أصحابه، ولهذا فإن أهل السنة يعملون بالقياس، ولكن القياس المشروط بشروطه، القياس أولا في المسائل التي جاز فيها القياس، جاز فيها القياس، مسائل الأحكام التي لا نص فيها، التي لا نص فيها، في مثل هذه المسائل يلجأ المجتهد إلى القياس، أن يقيسها بمثيلاتها بجامع العلة، يعني أن تكون علة واحدة في الحكمين، فيقيس على الحكم المنصوص عليه الحكم الغير منصوص عليه، فينتهي إلى معرفة الحكم، لأن هذه الشريعة جاءت مسايرة للإنسان في حياته وهي باقية إلى قيام الساعة، فلا يعقل أن تحصر أو أن تجمل الأحكام في المنصوص عليها فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى شرع للأمة الاجتهاد، الاجتهاد والقياس الذي يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض والوصول إلى الحكم الشرعي حتى وإن لم يكن هذا منصوصا عليه، ولكن بشروطه حتى يكون مقبولا. من أول هذه الشروط اللا قياس في المسائل الإيمانية، في مسائل العقيدة. وكذلك من شروطه ألا يكون مصادما لنص من النصوص، إذ لا اجتهاد مع ورود النص، نترك النص الصريح الصحيح وندعي الاجتهاد في مسألة منصوص عليها، هذا لا يستقيم ولا يليق. وثم حتى يخرج القائل بهذا من المؤاخذات يبدأ في جعل ضوابط واحترازات، وهذا كان يسعه ألا يخالف النص البتة ويقف حيث وقف النص في مثل هذه المسألة أو في غيرها. ونفس ما أصله الإمام أحمد في أصوله ذكره الإمام البربهاري عليه رحمة الله في شرحه للسنة كذلك، وهذا حيث قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، يعني السنة بالمعنى السابق الذكر المتعلق بالعقيدة، ولا تتبع فيها الأهواء وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف، يعني فيما تعلق بمسائل الاعتقاد خاصة بالنسبة لعقيدة الأسماء والصفات. فمثل هذه الأسئلة ينبغي أن تستبعد في هذا الأمر، لا يقال الله تبارك وتعالى سميع، كيف هو سميع؟ هل هو سميع كسمعنا؟ وهكذا بالنسبة لغيرها من مثل هذه الصفات، كما قرره إمام السنة الإمام مالك عليه رحمة الله حيث قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه هي الأصول المتينة في مثل هذا الأصل، يعني المتعلق بما يجب أن يعتقد في النصوص، في نصوص الأسماء والصفات. نمشي بهذا الأصل، الاستواء معلوم ولا يجوز أن ينكر، لا يقال الاستواء ليس بمعناها الظاهر ألا وهو العلو، إنما المقصود به الاستيلاء أو غير ذلك من التأويلات التي أولها المؤولون. فأن تعتقد أولا بظاهر النص الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول لأنه متعلق بصفات الله، وما دام أن الله تبارك وتعالى نجهل كنهه وحقيقة ذاته فكذلك صفاته، كذلك صفاته نؤمن بها، ولكن كيف هي هذا مما لا يجوز لنا طرحه أو الخوض فيه أو تأويله أو ما إلى ذلك. والسؤال عنه يعني نسأل عن هذه الكيفية والقصد هنا السؤال عن الكيف لا عن المعنى، خلافا لما يلبس به الملبسون، لا عن، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل في سؤال الجارية، سألها أين الله؟ قالت الله في السماء، ما قال لها كيف هو في السماء؟ في السماء تعتقد، لم تقل المؤمنة أن الله في كل مكان، لم تقل المؤمنة أن الله تبارك وتعالى فينا وحيث وجدنا وما إلى ذلك، إنما أجابت الجواب الصريح الصحيح المختصر، الله في السماء، فأقرها رسول الله على جوابها. وهذا معنى الآثار الرسول صلى الله عليه وسلم التقريرية، يقر غيره على ما وافق الحق، وإقراره يكون هو الدليل لا قول القائل الذي وافقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان مآل هذا إلى نفس الحكم، يعني ما مآل ما قاله المجيب ثم بعد ذلك أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أقره على الحق الذي هذا دليله، يقال دليله هو إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. فالسنة إذن ليس فيها قياس كما قرر هذا الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ولا تضرب لها الأمثال كما قاله بعد ذلك رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والأمثال التي ينهى عنها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الأمثال التي تكون في مقابل النص، يعني يضرب المثل لرد النص بها، فهذه من الأمثال المذمومة والمردودة التي لا يجوز ضربها في مقابل النص. وهذا لتحقيق التسليم في نصوص الكتاب والسنة. ويفسر هذا ما ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بالوضوء مما مست النار، فقال أحد أصحابه ضاربا هذا المثل، يعني هذا من التمثيل بالأمثال التي تأتي في مقابل النصوص، قال له: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، يعني الحميم الماء الساخن الماء الحار، فقاس هذا على هذا، يعني مدام أنك قلت لهم بالوضوء مما مست النار يتوضؤون كذلك من الماء الساخن. فقال أبو هريرة، وهذا الذي يهمنا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو فهم السلف، فقال رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال، يعني في بيان أن هذا من الأمثال التي يرد بها الحديث، وهذا مذموم شرعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما يستأنس به في هذا الباب ويدل على ما كان عليه السلف وحتى الأمراء من والخلفاء من تعظيم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحدث به أبو معاوية بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث لما احتج آدم وموسى عليه السلام في مجلس من مجالس هارون الرشيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فقال عيسى بن جعفر أحد الحضور: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، يعني من السنوات بل من القرون. فوثب به هارون الرشيد رحمه الله وقال: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ نقل هذا الشيخ رسلان في شرحه لأصول السنة، يعني استعظم هذا الأمر، وهو كذلك كيف تباشر إلى معارضة حديث رسول الله؟ والواجب في الأحاديث هو التسليم والانقياد لما جاء فيها. ولهذا نقل كذلك تعليق الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث على هذا الأثر الذي علق عليه تعليقا سلفيا بديعا، قال رحمه الله: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها مسلك، قال يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له، فهذا لا ينبغي. والأدب مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي التسليم لما جاء فيها، التسليم لمضمونها. وهكذا ينبغي أن يكون السلفي، لأن حقيقة السلفية هي الاتباع أولا لآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة كما قال تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. يعني هذا هو المنهج السليم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي عقيدته التسليم للنصوص الشرعية، لا أن يحكم عقله وهواه كما هو مذهب العقلانيين الذين يزعمون أنه لا تقبل الأحاديث إلا إذا وافقت العقول. ولهذا قال بعضهم متجرئا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له، هذا الحديث وإن كان من رواية الإمام البخاري فإني أجعله أو أضعه تحت قدمي لأنه يخالف المعقول. وهذا الذي قرره الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في مثل هذه الكتب العظيمة المتعلقة بأصول الاعتقاد، أن السنة لا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع لما دلت عليه ظواهر هذه النصوص. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين علموا من بعدهم هذا الأصل العظيم. وفي هذا الباب دائما وأبدا يستشهد بما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ما رواه عنه أبو داود وغيره بسند صحيح عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نحن في المسح على الخفين نمسح على أعلى الخف أو الجورب، ولكن لو كان الدين بالرأي يعني المعرض للاتساخ أو ما إلى ذلك هو أسفله هذا الذي نمشي به. فلو كان الدين بالرأي لا أمرنا بالمسح أسفل الخف لا أعلى، ولكن الدين ليس بالرأي، الدين اتباع لما جاءت به النصوص. هذا هو الأصل العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا ليحققوا أصل الاتباع بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الأثر المروي عنه بسند صحيح، وهو يدل على أصل من الأصول العظيمة، قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن. أهل الرأي أعداء السنن لأنهم يخالفونها لا محالة، يتركون السنة ويخالفونها، ربما أحيانا يتشبثون ببعض المتشابه، ربما يتشبثون ببعض ما نقل عن بعض الصحابة من أفعالهم وأقوالهم، وهم يعلمون لو جاءوا يقررون الأصول أن الحديث إذا صح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول صحابي أو غيره، يعني ناهيك عن غيره أبدا، لأن الحديث حج بذاته، فيترك الحديث ويحتج بفعل فلان أو فلان من أصحاب رسول الله، بل بعضهم من أقوال العلماء، كأن الأصل هو قول العالم لا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعكس هو الصحيح، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، من وافقه فهو موافق للحق، ومن خالفه ترك قوله، كما قرر هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله وهو أبو الأصول، قال: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تلتفتوا إلى قولي. وهذا فيه فوائد، علم رحمه الله جل وعلا وهو البحر في باب العلم، علم أنه قد يخطئ في مسألة وقد يجانب الصواب في اجتهاد، وهو المجتهد المعلوم درجة اجتهاده بين الأئمة، رغم ذلك يعتقد هذا في نفسه ويعتقده من حوله أو من بعده من موافقيه أو مخالفيه، أن الإمام الشافعي يصيب ويخطئ، لأنه هذا أصل من الأصول المقررة، فإذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقدم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الشافعي أو غير الشافعي؟ لا بد أن نقدم قول النبي، وهذا الذي يقرره ويؤصله هذا الإمام الجبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تلتفتوا إليه أصلا، والحجة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة هي التشريع بخلاف أقوال الرجال، قد تكون موافقة للحق فتكون تشريعا من هذا الباب، وقد تكون مخالفة. ولا يجوز ترك الحديث لقول أحد كائنا من كان. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أصبح أهل الرأي أعداء السنن لأجل ما ذكرنا. قال: أعيتهم الأحاديث أن يعوها وثقلت عنهم أن يروها، فاستبقوا بالرأي أو للرأي، يعني قدموا الرأي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم ما قدروا عليها، ما قدروا في وعيها، ولا قدروا في حفظها ونقلها، فقالوا بالرأي. سهل أن يقول الإنسان برأيه، سهل جدا، أما أن يقول بما ثبت أو بما روي عن الصادق المصدوق، هذا يكلفه جهدا في البحث عن الدليل ومعرفة الدليل وحفظ الدليل وما إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني يقرر الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن من السنة اللازمة، يعني من أصول أهل السنة التي لا يمكن بحال من الأحوال تركها، يعني هذه الخصال، إلى درجة أنه قال: من ترك منها خصلة ولو خصلة واحدة. وهذا الذي ينبغي أن يعتقد في هذا الباب، أن السلفي لا يكون سلفيا إلا إذا اعتقد بأصول السنة كلها، أما إذا ترك خصلة من هذه الخصال أو أصلا من هذه الأصول وقال هذا لا يلزمني أو هذا لا يعقل ولا يمكن أن أصدق به أو أن أعتقده، هذا لم يكن من أهلها. هذا ما قرره الإمام أحمد، لم يكن من أهلها، يعني ليس من أهل السنة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فمن خصال السنة اللازمة، والسنة المقصود بها في هذا الأصل، هي الطريقة أو المنهج الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه هو وأصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال: الإيمان بالقدر من هذه الخصال، من خصال السنة اللازمة، الإيمان بالقدر، يعني وهو من أصول الإيمان الذي خالف فيه من خالف ووفق الله تبارك وتعالى فيه أهل الحق للسير فيه على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فكانوا أسعد الناس بالحق في هذا الأصل، في أصل الإيمان بالقدر. زاغت وزلت أقدام القدرية وكذلك الجبرية. القدرية نفاة القدر، أن الأمر أنف لا قد ولا قدر، والجبرية الذين سلبوا للمخلوق كل إرادة وكل فعل، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والإيمان بالقدر كما دلت عليه النصوص، وكأن الإمام أحمد يشير إلى حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وذكر الحديث، هذا الحديث الذي فيه إثبات الإيمان بالقدر، فيؤمر ب40 كلمات، يعني الله جل وعلا يأمر الملك بهذه الكلمات، برزقه وأجله وشقي أو سعيد، يعني الله تبارك وتعالى قدر له أن يكون من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. وفي هذا إثبات للقدر، وهو ركن من أركان الإيمان عظيم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه أركان الإيمان خص القدر بقوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني جمع هذه الأركان كلها. ثم لما أراد ذكر القدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال أهل العلم دل هذا على أهمية هذا الركن من بين أركان الإيمان الست. هذا يعني قول الإمام أحمد في أول خصلة من هذه الخصال، وهي الخصال التي وصفها بخصال السنة اللازمة. وسنبين ما ذكره أهل العلم في هذا الركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر، في اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. والله نسأل أن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح والسير على ما كان عليه أئمتنا وعلماؤنا في هذا الباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع ما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أصول السنة من تلكم الأصول العظيمة التي درج عليها أهل السنة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي أخذها الإمام أحمد عن سلفه ممن تقدمه من تابع التابعين، وهؤلاء أخذوها عن التابعين، وأولئك أخذوها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين أخذوها غضة طرية من فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ذكر منها الإمام أحمد، وأول ما بدأ من هذه الأصول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة أصل أصيل يبنى عليه أو تبنى عليه سائر الأصول الأخرى، لأن الدين كما كان عليه هؤلاء، كما فهمه هؤلاء، وكما عمل به هؤلاء، لأن فيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، كما قرر هذا الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ليس هذا فحسب، قال: والأصل الثاني الاقتداء بهم، أي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها علما وعملا وقدرا وفضلا ومنزلة، وترك البدع، لأن الذي يقابل الاتباع هو الابتداع، وترك البدع من أصول السنة التي درج عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يحذرون من شرها تبعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي رباهم على مثل هذا الأصل العظيم. فكان كلما خطب فيهم قال محذرا ومنبها: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن بداية الأمر أصل لهم هذا الأصل، وساروا على هذا وبلغوه لمن بعدهم، أن البدعة في دين الله جل وعلا شر عظيم وخطر جسيم، وجب عليهم تركها والتحذير منها ومن أهلها، وهذا بعدم مجالستهم وعدم أخذ العلم عنهم لأن علمهم مغشوش. ومن الأصول كذلك قول الإمام: وكل بدعة فهي ضلالة، يعني بيانا لحالها. والضلال ينبغي على المسلم أن يكون مجانبا له، لأنه يسعى للهداية، والهداية هي أعظم المطالب التي أمر بالسعي لتحصيلها والسير على أصولها. والأدلة في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. وثم قال: أصل من الأصول الأخرى وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، ليس أن تترك هذه البدع والأهواء فحسب، بل أن تكون مجانبا لأعظم أسبابها. وأعظم أسبابها مجالسة أصحابها، مجالسة أصحابها، لأن الجليس جنيس كما يقولون، والمرء على دين خليله كما أخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا صاحبت مبتدعا ابتليت ببدعته، أحببت هذا أم كرهت، آجلا أم عاجلا، لا بد من ذلك. وخاصة إذا استمرت هذه الصحبة ولم تنتبه لشرها فإن شرها عظيم. فالواجب ترك الخصومات، ليس هذا فحسب، التي هي الخصومات في دين الله تبارك وتعالى، والجلوس مع أصحاب الأهواء وهم أهل البدع والضلال. ومن أصولهم كذلك التي يقررها إمام أهل السنة ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، لأنها تنقص من دينك، تضيع لي وقتك ما دمت أنت على يقين من أمرك ومن دينك. فلا تجادل غيرك ممن ضل سبيله في هذا الباب، وتأخذ وتعطي معه وما إلى ذلك، لأن أهل الأهواء قد أشبعوا من هذه الشبهات فلا يكادون يرجعون. وهذا نلاحظه ونعاينه في من ابتلي بشيء من ذلك ممن نعايش، حتى أن بعضهم ربما كان محسوبا على السنة وأهلها، ولكن لما زلت قدمه وزاغ عن منهج الحق وأشبع من هذه الشبهات لا يكاد يرجع عنها، نعوذ بالله تبارك وتعالى من أهلها ومن شرها. ومن الأصول التي أصلها الإمام أحمد قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة عندنا، والإمام أحمد إذا قال عندنا أي قصد بذلك ما درج عليه أسلافه، ما أخذه عنهم، عن شيوخه وعمن سبقهم، لأن العهد بالمصدر والمنبع المعين قريب، وكلما قرب كلما كانت هذه الأصول باقية محفوظة ولله الحمد والمنة. والله تبارك وتعالى قد تكفل حفظ هذا الدين، وهذا بحفظ مصادره، بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى أولا، وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقرره الإمام أحمد في هذا الباب. قال إذن السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا غير. والمقصود بالآثار كل ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم، كل ما أثر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات، هذا كله يعتبر من الآثار النبوية التي هي مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع مع كتاب الله تبارك وتعالى، لأن السنة جاءت مرتبطة بالكتاب لا تنفك ولا تفارقه، لا تنفك عنه ولا تفارقه، كيف لا، وهي مبينة لمجمله ومخصصة لعمومه ومفسرة لأحكامه صلى الله وسلم على صاحبها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأول ما يعلم في هذا أن السنة تفسير للقرآن، بمعنى أن ما جاء من أحاديث يفسر ما أجمل من الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، والأدلة على هذا كثيرة ولله الحمد والمنة، سنذكر شيئا منها. دليل هذا الأصل أولا قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله تبارك وتعالى أنزل مع الكتاب مثله بيانا له، وهو هذه السنة، مثله في حجيته، وهو هذه السنة التي هي تبيان لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. والسنة في القرآن كما ذكر الأئمة، منهم مكحول الشامي رحمه الله تبارك وتعالى كما أخرج هذا الأثر عنه ابن عبد البر في جامعه، قال: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، أحوج من السنة إلى القرآن، لأن السنة هي التي جاءت بيانا للقرآن وليس العكس. القرآن جاء مبينا لحجيتها وأنها أصل من الأصول كالقرآن، لا ينفكان ولا يفترقان، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصل التابع للأصل السابق ألا وهو: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصل بعدها عليه رحمة الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. إيه نعم، السنة مفسرة للقرآن، وهذا فيه الدلالة على أن السنة لا بد منها للقرآن الكريم، لأنه لا يمكن الاستفادة من القرآن إلا بالسنة. وأعقب هذا بقوله وليس في السنة قياس، والمقصود في بقوله السنة يعني العقيدة، ما عنون به الإمام أحمد لهذه الأصول أو لهذه الرسالة. أصول السنة قلنا في أول مجلس من هذه المجالس أن المقصود بها، وهذا الذي سار عليه السلف، أنهم يطلقون السنة على أصل الدين، على العقيدة. فقوله والسنة ليس فيها قياس، المقصود به أن العقيدة لا قياس فيها. لما؟ لأن نصوصها توقيفية لا مجال للعقل فيها، وليست قضية اجتهاد أو نظر ينظر فيه المجتهدون أو ما إلى ذلك. المسائل العقيدة كلها مسائل لا بد فيها من دليل، لا يمكن بحال أن نأخذ حكما من أحكام العقيدة إلا بدليله. وهذا الذي قاله أهل العلم في هذا المجال، يعني العقيدة لا تبنى على آراء الرجال أو اجتهاداتهم أو ما إلى ذلك. والقياس المنهي عنه فيما ذكره الإمام وما ذكره غيره، يعني المقصود به المصادم للنص، يعني يترك الإنسان النص ويلتجئ إلى القياس المبني على اجتهاد المجتهد ونظر الإمام أو العالم مهما كانت درجته ومهما ارتفعت منزلته. فهذا قياس مردود على أصحابه. ولهذا فإن أهل السنة يعملون بالقياس، ولكن القياس المشروط بشروطه، القياس أولا في المسائل التي جاز فيها القياس، جاز فيها القياس، مسائل الأحكام التي لا نص فيها، التي لا نص فيها، في هذه في مثل هذه المسائل يلجأ المجتهد إلى القياس، أن يقيسها بمثيلاتها بجامع العلة، يعني أن تكون علة واحدة في الحكمين، فيقيس على الحكم المنصوص عليه الحكم الغير منصوص عليه، فينتهي إلى معرفة الحكم، لأن هذه الشريعة جاءت مسايرة للإنسان في حياته وهي باقية إلى قيام الساعة. فلا يعقل أن تحصر أو أن تجمل الأحكام في المنصوص عليها فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى شرع للأمة الاجتهاد، الاجتهاد والقياس الذي يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض والوصول إلى الحكم الشرعي حتى وإن لم يكن هذا منصوصا عليه، ولكن بشروطه حتى يكون مقبولا. من أول هذه الشروط اللا قياس في المسائل الإيمانية، في مسائل العقيدة. وكذلك من شروطه أن لا يكون مصادما لنص من النصوص، إذ لا اجتهاد مع ورود النص، نترك النص الصريح الصحيح وندعي الاجتهاد في مسألة منصوص عليها، هذا لا يستقيم ولا يليق. وثم حتى يخرج القائل بهذا من المؤاخذات يبدأ في جعل ضوابط واحترازات، وهذا كان يسعه أن لا يخالف النص البتة ويقف حيث وقف النص في مثل هذه المسألة أو في غيرها. ونفس ما أصله الإمام أحمد في أصوله ذكره الإمام البربهاري عليه رحمة الله في شرحه للسنة كذلك، وهذا حيث قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، يعني السنة بالمعنى السابق الذكر المتعلق بالعقيدة، ولا تتبع فيها الأهواء وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف، يعني فيما تعلق بمسائل الاعتقاد خاصة بالنسبة لعقيدة الأسماء والصفات. فمثل هذه الأسئلة ينبغي أن تستبعد في هذا الأمر، لا يقال الله تبارك وتعالى سميع، كيف هو سميع؟ هل هو سميع كسمعنا؟ وهكذا بالنسبة لغيرها من مثل هذه الصفات، كما قرره إمام السنة الإمام مالك عليه رحمة الله حيث قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه هي الأصول المتينة في مثل هذا الأصل، يعني المتعلق بما يجب أن يعتقد في النصوص، في نصوص الأسماء والصفات. نمشي بهذا الأصل: الاستواء معلوم ولا يجوز أن ينكر، لا يقال الاستواء ليس بمعناها الظاهر ألا وهو العلو، إنما المقصود به الاستيلاء أو غير ذلك من التأويلات التي أولها المؤولون. فأن تعتقد أولا بظاهر النص الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول لأنه متعلق بصفات الله، وما دام أن الله تبارك وتعالى نجهل كنهه وحقيقة ذاته فكذلك صفاته، كذلك صفاته نؤمن بها، ولكن كيف هي؟ هذا مما لا يجوز لنا طرحه أو الخوض فيه أو تأويله أو ما إلى ذلك. والسؤال عنه يعني نسأل عن هذه الكيفية، والقصد هنا السؤال عن الكيف لا عن المعنى، خلافا لما يلبس به الملبسون، لا عن لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل في سؤال الجارية، سألها أين الله؟ قالت الله في السماء، ما قال لها كيف هو في السماء؟ في السماء تعتقد، لم تقل المؤمنة أن الله في كل مكان، لم تقل المؤمنة أن الله تبارك وتعالى فينا وحيث وجدنا وما إلى ذلك، إنما أجابت الجواب الصريح الصحيح المختصر: الله في السماء. فأقرها رسول الله على جوابها. وهذا معنى الآثار الرسول صلى الله عليه وسلم التقريرية، يقر غيره على ما وافق الحق، وإقراره يكون هو الدليل لا قول القائل الذي وافقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ما قال هذا إلى نفس الحكم، يعني ما قال ما قاله المجيب ثم بعد ذلك أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أقره على الحق الذي هذا دليله، يقال دليله هو إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. فالسنة إذن ليس فيها قياس كما قرر هذا الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ولا تضرب لها الأمثال كما قاله بعد ذلك رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والأمثال التي ينهى عنها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الأمثال التي تكون في مقابل النص، يعني يضرب المثل لرد النص بها، فهذه من الأمثال المذمومة والمردودة التي لا يجوز ضربها في مقابل النص. وهذا لتحقيق التسليم في نصوص الكتاب والسنة. ويفسر هذا ما ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بالوضوء مما مست النار، فقال أحد أصحابه ضاربا هذا المثل، يعني هذا من التمثيل بالأمثال التي تأتي في مقابل النصوص، قال له: أنا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، يعني الحميم الماء الساخن الماء الحار، فقاس هذا على هذا، يعني مدام أنك قلت لهم بالوضوء مما مست النار يتوضؤون كذلك من الماء الساخن. فقال أبو هريرة، وهذا الذي يهمنا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو فهم السلف، فقال رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال، يعني في بيان أن هذا من الأمثال التي يرد بها الحديث، وهذا مذموم شرعا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما يستأنس به في هذا الباب ويدل على ما كان عليه السلف وحتى الأمراء من والخلفاء من تعظيم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحدث به أبو معاوية بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث لما احتج آدم وموسى عليه السلام في مجلس من مجالس هارون الرشيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فقال عيسى بن جعفر أحد الحضور: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، يعني من السنوات بل من القرون. فوثب به هارون الرشيد رحمه الله، وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، نقل هذا الشيخ رسلان في شرحه لأصول السنة. يعني استعظم هذا الأمر، وهو كذلك كيف تباشر إلى معارضة حديث رسول الله؟ والواجب في الأحاديث هو التسليم والانقياد لما جاء فيها. ولهذا نقل كذلك تعليق الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث على هذا الأثر الذي علق عليه تعليقا سلفيا بديعا، قال رحمه الله: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها مسلك، قال يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له. فهذا لا ينبغي، والأدب مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي التسليم لما جاء فيها، التسليم لمضمونها. وهكذا ينبغي أن يكون السلفي، لأن حقيقة السلفية هي الاتباع أولا لآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة كما قال تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. يعني هذا هو المنهج السليم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي عقيدته التسليم للنصوص الشرعية، لا أن يحكم عقله وهواه كما هو مذهب العقلانيين الذين يزعمون أنه لا تقبل الأحاديث إلا إذا وافقت العقول. ولهذا قال بعضهم متجرئا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له، هذا الحديث وإن كان من رواية الإمام البخاري فإني أجعله أو أضعه تحت قدمي لأنه يخالف المعقول. وهذا الذي قرره الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في مثل هذه الكتب العظيمة المتعلقة بأصول الاعتقاد، أن السنة لا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هو الاتباع لما دلت عليه ظواهر هذه النصوص. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين علموا من بعدهم هذا الأصل العظيم. وفي هذا الباب دائما وأبدا يستشهد بما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ما رواه عنه أبو داود وغيره بسند صحيح عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نحن في المسح على الخفين نمسح على أعلى الخف أو الجورب، ولكن لو كان الدين بالرأي يعني المعرض للاتساخ أو ما إلى ذلك هو أسفله، هو أسفله هذا الذي نمشي به. فلو كان الدين بالرأي لا أمرنا بالمسح أسفل الخف لا أعلى، ولكن الدين ليس بالرأي، الدين اتباع لما جاءت به النصوص، هذا هو الأصل العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا ليحققوا أصل الاتباع بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الأثر المروي عنه بسند صحيح، وهو يدل على أصل من الأصول العظيمة، قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن. أهل الرأي أعداء السنن لأنهم يخالفونها لا محالة، يتركون السنة ويخالفونها، ربما أحيانا يتشبثون ببعض المتشابه، ربما يتشبثون ببعض ما نقل عن بعض الصحابة من أفعالهم وأقوالهم، وهم يعلمون لو جاءوا يقررون الأصول أن الحديث إذا صح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول صحابي أو غيره، يعني ناهيك عن غيره أبدا، لأن الحديث حج بذاته، فيترك الحديث ويحتج بفعل فلان أو فلان من أصحاب رسول الله، بل بعضهم من أقوال العلماء، كأن الأصل هو قول العالم لا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعكس هو الصحيح، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، من وافقه فهو موافق للحق، ومن خالفه ترك قوله، كما قرر هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله وهو أبو الأصول، قال: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تلتفتوا إلى قولي. وهذا فيه فوائد، علم رحمه الله جل وعلا وهو البحر في باب العلم، علم أنه قد يخطئ في مسألة وقد يجانب الصواب في اجتهاد، وهو المجتهد المعلوم درجة اجتهاده بين الأئمة، رغم ذلك يعتقد هذا في نفسه ويعتقده من حوله أو من بعده من موافقيه أو مخالفيه، أن الإمام الشافعي يصيب ويخطئ، لأن هذا أصل من الأصول المقررة، فإذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الشافعي أو غير الشافعي؟ لا بد أن نقدم قول النبي، وهذا الذي يقرره ويؤصله هذا الإمام الجبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تلتفتوا إليه أصلا، والحجة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة هي التشريع، بخلاف أقوال الرجال قد تكون موافقة للحق فتكون تشريعا من هذا الباب، وقد تكون مخالفة، ولا يجوز ترك الحديث لقول أحد كائنا من كان. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، لأجل ما ذكرنا. قال: أعيتهم الأحاديث أن يعوها وثقلت عنهم أن يروها فاستبقوا بالرأي أو للرأي، يعني قدموا الرأي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم ما قدروا عليها، ما قدروا في وعيها ولا قدروا في حفظها ونقلها، فقالوا بالرأي. سهل أن يقول الإنسان برأيه، سهل جدا، أما أن يقول بما ثبت أو بما روي عن الصادق المصدوق، هذا يكلفه جهدا في البحث عن الدليل ومعرفة الدليل وحفظ الدليل وما إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني يقرر الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن من السنة اللازمة، يعني من أصول أهل السنة التي لا يمكن بحال من الأحوال تركها، يعني هذه الخصال، إلى درجة أنه قال: من ترك منها خصلة ولو خصلة واحدة. وهذا الذي ينبغي أن يعتقد في هذا الباب، أن السلفي لا يكون سلفيا إلا إذا اعتقد بأصول السنة كلها، أما إذا ترك خصلة من هذه الخصال أو أصلا من هذه الأصول وقال هذا لا يلزمني أو هذا لا يعقل ولا يمكن أن أصدق به أو أن أعتقده، هذا لم يكن من أهلها. هذا ما قرره الإمام أحمد، لم يكن من أهلها، يعني ليس من أهل السنة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فمن خصال السنة اللازمة، والسنة المقصود بها في هذا الأصل هي الطريقة أو المنهج الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه هو وأصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال: الإيمان بالقدر من هذه الخصال، من خصال السنة اللازمة، الإيمان بالقدر، يعني وهو من أصول الإيمان الذي خالف فيه من خالف ووفق الله تبارك وتعالى فيه أهل الحق للسير فيه على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فكانوا أسعد الناس بالحق في هذا الأصل، في أصل الإيمان بالقدر، زاغت وزلت أقدام القدرية وكذلك الجبرية، القدرية نفاة القدر أن الأمر أنف لا قد ولا قدر، والجبرية الذين سلبوا للمخلوق كل إرادة وكل فعل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والإيمان بالقدر كما دلت عليه النصوص، وكأن الإمام أحمد يشير إلى حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وذكر الحديث هذا الحديث الذي فيه إثبات الإيمان بالقدر فيؤمر بأربع كلمات، يعني الله جل وعلا يأمر الملك بهذه الكلمات برزقه وأجله وشقي أو سعيد، يعني الله تبارك وتعالى قدر له أن يكون من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، وفي هذا إثبات للقدر وهو ركن من أركان الإيمان عظيم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه أركان الإيمان خص القدر بقوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني جمع هذه الأركان كلها. ثم لما أراد ذكر القدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال أهل العلم دل هذا على أهمية هذا الركن من بين أركان الإيمان الست. هذا يعني قول الإمام أحمد في أول خصلة من هذه الخصال، وهي الخصال التي وصفها بخصال السنة اللازمة، وسنبين ما ذكره أهل العلم في هذا الركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر في اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. والله نسأل أن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح والسير على ما كان عليه أئمتنا وعلماؤنا في هذا الباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي